بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله، وتؤمن بالبعث. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة والمفروضة، وتصوم رمضان، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات أو مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. استمعنا إلى الحديث الأول، وهو ما يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مجمل معناه، يتكلم عن أربعة المواضيع التي يشار إليها بأنها أم السنة، أو يشار إليها بأنها أركان الدين على ما ذكره أهل العلم. فهذه الرواية رواية البخاري فيها زيادات، وفيها ليس الترتيب الموجود في صحيح مسلم، لكنها تؤدي نفس الغرض ونفس المعنى مع هذه الزيادة التي فيها. ولهذا أشار أول ما بدأ بالعقيدة، ذكر الإيمان، ثم ذكر الإحسان، ثم ذكر الساعة، ثم ذكر الإسلام. وفي روايات الحديث أحيانا قد يكون هذا عدم الترتيب كما ندرك، هي مسألة فقط متعلقة بالرواة الذين يقدمون أو يؤخرون عندما يحدثون، لكن الحديث يبلغ إلى السامع كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الثاني يتكلم عن المحارم، يعني بمعنى الحدود الشرعية، وهي ما هو الحلال وما هو الحرام. ويقول: الحلال بين. هناك فطرة الإنسان، الله تعالى أعطى الإنسان فطرة، يعرف ما هو إيجابي ويعرف ما هو سلبي، يعرف ما هو سديد، يعرف ما هو مخالف، بطبيعة حال الإنسان من الداخل يسمونها الفطرة. فيقول النبي: الحلال بين، يعني الإنسان يعرف الحلال من حيث اطمئنان النفس، من حيث أسلوب الوصول إليه. أنت تعرف الحلال الذي تصل إليه من غير قلق ومن غير توتر، ويصل إليك على طريقتك السديدة. والحرام العكس أو المشتبه، الحرام تجد نفسك فيه قلق أو تشعر بالشك، أو يدخل في قلبك شيء من الريب في هذا الشيء الداخل عليك. فيقول الله تعالى أعطى الإنسان بفطرته معرفة ما هو حلال وما هو حرام. ثم تأتي بينهما مشتبهات، أي بمعنى هناك أمور يختلط الإنسان عليه فيها الأمر، هل هو حلال أم هو حرام، هل هو واضح التحريم أم هو مكروه مثلا. فيقول هنا ترجع المسألة إلى ورع الإنسان، فمن كان صاحب ورع ترك الشبهات، لأنه قال: كالراعي يرعى حول الحمى. الشبهات هذه تدور حول حقيقة إيمان المؤمن، فإن تركها سد إيمانه وحفظه، وإن اخترقها قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يواقعه. فترك المكروهات وترك الشبهات أفضل من الوقوع فيها مع الشك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشير فيه إلى ضوابط الإنسان المسلم. وهذه الأحاديث لما يقرأها الإنسان وينظر إليها يجد هذه قانون كامل، قانون للحياة، قانون للسلوك، قانون للمعاملة، كما قال الدين المعاملة. والحبيب صلى الله عليه وسلم لا يرد له أحد جزاء، فقد أخرجنا من ظلمات كانت في الجاهلية. نحن الآن لأن ولدنا في الإسلام وتربينا في الإسلام ونعيش في بلاد الإسلام ما نحس، ما ندرك عظمة هذا الكلام. لكن لو ترون هذا الكلام لما ينزل على قلب إنسان كان كافر أو كان ملحد ثم أسلم وبدأ يقرأ هذا الكلام الذي نحن كل يوم نسمعه على سبيل العادة، سيحصل عنده ارتقاء في نفسه وتغير في ثقافته وشعور بالعظمة في هذا الدين الذي وضع هذه القواعد. ما من حديث إلا هو قاعدة من القواعد في إعادة بناء الإنسان في حياته، سواء كان في تربية لنفسه وأولاده، أو كان في قضايا المعاملة مع الناس، أو في قضايا العبادة، أو في نفس المسائل اللي ذكرها حديث جبريل عليه السلام بالنسبة للإسلام، بالنسبة للإيمان، بالنسبة للإحسان، بالنسبة للمتعلقات علامة الساعة، كلها جمعت ولمت هذه الشؤون التي يريدها الله سبحانه وتعالى في أرضه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن كما تعلمون جميعا خلفاء من بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم، أمة محمد ذات مسؤولية كبيرة في إبلاغ هذا العلم الشرعي وإبلاغ ما جاء به القرآن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل النبي إلى القلب. الحبيب صلى الله عليه وسلم يشير إلى القلب. القلب ميزان، ميزان لمعرفة الحلال، ميزان لمعرفة الحرام. فهو يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، أي عبارة عن قطعة لحم صغيرة، إذا صلحت أي إذا وجدت من يصلحها، وليس الإنسان يصلح قلبه بنفسه، إذا وجدت من يصلحها. والمصلح هو المربي أو المؤدب أو المهذب أو المعلم الذي يضع القلب في يخرجه من دائرة طبعه، يخرجه من دائرة الطبع ويقيمه على ضابط الشرع. هذه وظيفة المربي، هذه وظيفة المهندسين الذين يصلحون أحوال الإنسان من الباطن. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا ما يمكن أن نعرف به أسباب الصلاح في الأولاد وفي البنات وفي المجتمعات، وما نعرف به أسباب الفساد أيضا في الفرد أو في الأسرة أو في الكثير أو في القليل. يأتي الفساد من فساد القلب، ويأتي الصلاح من صلاح القلب. فنسأل الله أن يسخر لنا من المربين من يربي قلوبنا وجوارحنا حتى نرضي الله تعالى وننهج منهج نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعه. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل تخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوا عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع،
عن الحنتمي
والدباي والنقير والمزفتي، وربما قال مغير. وقال: احفظوه واخبروا بهن من وراكم.
لأن كانت الآنية التي يستخدموها في الجاهلية هذه الأواني، كان يستخدمون هذا الحنتم وهو يصنع من الشعر والطين، ويشربون فيه ويستخدمونه في شؤونهم، ويضعون فيه الخمر كما سمعتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تظل هذه الآنية أو الأوعية تستخدم. ولهذا نهاهم عن الحنتم أي الخمر الذي يوجد في هذه الأوعية. وكذلك الدبة معروف الدبة القرع تجوف ثم توضع فيها الخمور. وكذلك المزفت الذي يأتي عن طريق بعض الخشب الذي يحمل هذه الصفة كما أشار إليها في الحديث، أي المطلي بالزفت، يطلونه بالزفت أو بالألوان المعينة فسماها المزفت أي الملون. وكذلك لما قال أيضا المكير، نعم، وهو ما طلي بالكار، مادة الكار مادة سوداء يطلوها بها لأجل تحافظ على رائحة وعلى حجم ونوع الخمر. فكلها النبي صلى الله عليه وسلم حرمها استخدامها وما يوجد فيها من الخمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عمر رضي الله عنه حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد تقدم في أول الكتاب، وزاد هنا بعد قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وسرد باقي الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضي الله تعالى عنكم. عن أبي مسعود صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اتفق الرجل على أهله
إذا أنفق الرجل على أهله
نفقة يحتسبها فهو له صدقة. حديث سعد بن أبي وقاص. عن جرير عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه قال: إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا.
النصح معناه الصدق وليس الكلام والإبلاغ. النصح لكل مسلم أي الصدق مع المسلم في المعاملة. الدين النصيحة أي حسن المعاملة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء إعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه. قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكراهية لهذا العلم لليوم، لو تكلمنا في علم الساعة كثير بيحصل عنده قلق. ولهذا قال: وأول ما زرع القلق في هذا العلم على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليه أعرابي، والعجيب أنه ما هو من أصحاب النبي المستمرين معه، ولكن جاء من خارج المدينة والنبي جالس مع أصحابه في حديثه، مستمر في حديثه. فقال: يا محمد أخبرني عن الساعة. طيب البدوي إيه له علاقة بالساعة؟ أو مثلا لم يكن مع النبي يسمع كل الأحاديث أو كل العلوم التي يتكلم فيها رسول الله. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا غرست كراهية العلم. لما سكت النبي، الصحابة الذي حضروا المجلس قال بعضهم: سمع ما قال فكره ما قال. فصارت الكراهية طبيعة في البشر، أنهم يكرهون ما يتكلم عما سيأتي. حتى العلماء وقفوا على هذا الأمر وظل هكذا. لكن بعد أن فرغ النبي من حديثه، يعني بعد أن أدى الواجب فيما يتكلم فيه، قال: أين الرجل السائل عن الساعة؟ وهذا استدراك، أي استدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بكاره للسؤال، ولكن هناك علم يتعلق بالوقت أو الحال الذي كان فيه. فلم يكلم الأعرابي حتى فرغ من كلامه وحديثه، ثم قال للرجل أو قال: أين الرجل السائل عن الساعة؟ فقال: أنا يا رسول الله.
فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ولم يقل إذا ضاعت، هي لا تضيع لوحدها لكن الناس يضيعونها ما بين حاكم ومحكوم. ثم قال يا رسول الله كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أي إذا وضع غير أهل العلم في موقع العلم، وإذا وضع غير أهل الحكم في موقع الحكم، فهنا يبدأ التغير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويظهر الانحدارات التي تدل على قرب الأمة من علامات الساعة. ويفسرها الحديث الأول الذي قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العرى رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار ثلاث مرات.
قرأ.
رضي الله عنكم. فين بنت الزهاء؟ فين
عن ابن عمر؟
عن ابن عمر رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وأنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي إنها النخلة، فاستحيت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله،
حدثنا
ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكي بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكي، فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد على نفسك على فيه علي في نفسك، قال سل عما بدا لك، فقال أسألك بربك ورب من قبلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من قبلك الله أرسلك إلى الناس كل أم
قال أسألك بربك ورب من
قال قال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك
الله
أرسلك إلى الناس كلهم، فقال اللهم نعم، قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فلنقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، فقال الرجل آمنت بما جئت به،
آمنت
بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
نعم.
رضي الله عنكم. عن أنس قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتبه، فقيل له أينه؟ أين هم لا يفرون
لا يقرؤون كتابا،
لا يقرؤون كتابا لمحتوما
إلا مختوما،
إلا محتوما مختوما، فأخذه ختما من فضة تقشه محمد،
نقشه
محمد رسول الله، كأني أنظر إليه بياض في يده،
لا بياضه في يده. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم وكتب له فيه أو نقش فيه محمد رسول الله، فكان إذا كتب الرسائل إلى أحد يضع خاتمه عليه، كما سمعتم قالوا له أنه لا يقبل الرسالة إلا إذا كان عليها ختم الرجل، وهذه صارت ظاهرة إلى اليوم، موجودة في الإدارات وفي الوزارات وفي كل شيء، ما يدل على أنه ليس شيء جديد ولكنه من السنة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تدخل في السنة التقريرية لأنها ليست هي الأصل من فعل النبي ولكن مما أشار بها عليه بعض أصحابه. بالنسبة للختم نعم، لا غيره لا، لا يقاس عليه. اقرأ.
رضي الله عنكم.
عن في أحاديث أخرى، في أحاديث أخرى تدل على القياس في مثل هذا الجانب. اقرأ.
عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل 30 نفر فأقبل 2 إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب 1 قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحداهما فرأى
أحدهما
فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما أخبركم
وأما
الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر 3 أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
هذا يسمونه الرمز في الدين، كيف النبي صلى الله عليه وسلم استخلص 3 حالات من 3 أشخاص دخلوا في مجلسه فأقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونظروا في المجلس فأحدهم رأى فرجة في المجلس فجلس والآخر لم يجد فرجة فجلس في آخر المجلس والثالث ذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لمثل هذه الحركة التي قد تكون عفوية من الإنسان وضع لها قاعدة شرعية، فقال الأول أقبل على الله فأقبل أو آوى إلى الله فآوى، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والذي خرج قال أعرض فعرض الله عنه. وهذه مصيبة أن يعرض الله سبحانه وتعالى عنه، لأن مجلس النبي لا ينبغي الخروج منه، وإذا دخل ينبغي أن يجلس في أي مكان حتى ينال بركة حضورهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
رضي الله عنكم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قعد عليه السلام على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ثم قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
هذا الحديث يحتاج أن يكرر على الناس ليسمعوه مرات ويفهموه، وخاصة في هذا الزمان الذي أخبر فيه القرآن أنه عند اختلاف الأمة وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. فهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما نكرره للناس تبعد هذه الشوائب التي دخلت على المسلمين. كل الذي أصاب المسلمين الآن لا علاقة له بالكتاب ولا بالسنة، له علاقة بالاختلاف فيما بينهم، له علاقة بالتحريش، له علاقة بالمنافسة، له علاقة بعمل الشيطان. فلذلك إذا فهم الناس العود إلى كلام الله وإلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أقل الأحوال أنك تمنع من يسمعك من المشاركة، أن تمنع من يسمعك من المشاركة. قد لا تمنع كل الناس، لكن لو ذكرت إلى أحد من الناس هذا الحديث وذكرت أن هذا كلام يشير به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة ويخاف عليها من الدماء ويخاف على أعراضها وأنه جعل هذا من حقائق الإيمان، لو سمعك إنسان فاستفاد من ذلك وامتنع عن الشر أو امتنع عن الأعراض أو امتنع عن الدماء كما سمعت الكلام من النبي قال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت ألا فاشهد، قامت الحجة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس تترك كلام النبي وتتراكم عليها أفكار ودعايات وإشاعات ومفاهيم وتبنى وتكتب وتفسر وتوزع وتكتل الناس حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فليس للأمة من مخرج لحفظ دمائها ولا أعراضها ولا أموالها إلا أن ترجع إلى الأصل. كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يشاع، أن يشاع بين الناس، أن يقرأ في هذه الأجهزة في الإعلام، أن دائما يكرر الكلام عنه، لعل الله تعالى أن ينبه من في قلبه أو من ألقى السمع وهو شهيد. اقرأ.
الرحيم رضي الله عنكم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السامة السامة علينا.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
تقاربوا بارك الله فيكم، تقاربوا.
رضي الله عنكم. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسما والله عز وجل يعطي، ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
رضي الله عنكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
الحديث قبل عن ابن عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة، وذكر الحديث وزاد في هذه الرواية: فإذا أنا أصغر القوم فسكت.
فسكت. الجمار هو شحم النخل، يعني يأتي داخل النخل في 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 جذعها فيخرج فيؤكل.
رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه الكتاب.
عجيب الضم هذه، كما ضمت جبريل قال ضمه. إذن الضم هذا له أثر، ما دام سيدنا عبد الله بن عباس أخذه النبي وضمه وقال علمه الكتاب، فلذلك يسمى حبر الأمة. قرأ.
رضي الله.
لكن ما وقفنا على سند فيها. قرأ.
رضي الله عنكم. وعنه رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع بالصف، فلم ينكر ذلك علي.
نعم.
ورضي الله عنكم. عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو.
من دلوين. هذا من باب المباسطة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى مباسطة الصبيان.
ورضي الله عنكم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
الله يجعلنا من الرعيل الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا.
أي صدق رسول الله صلى الله عليه. ما قال بيمتنع المسلمين، أنا قال بهذا بيظهر، هذا لقلة الدين عند الناس وخفة لخفة الدين وقلة العلم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه قال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظافري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم.
نعم.
الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بميناء للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
يعني هذه هي سعة الدين، الضيق ما هو في الدين، الضيق في البشر، وإلا خاصة في الحج، لأن الحج هذا ليس مخصوص بمذهب، وكل الناس تأتي من أرض الله في العالم لأجل تحج، فلا شك أن لكل منهم مذهب وكل منهم مسلك، فلذلك ما ينبغي أن يكون هناك النزاع أو التنازع على أمر ثبت في الشريعة ولو كان مخالفا لمذهبك. فالأصل هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر طبقه النبي في حياته قبل ما تظهر المذاهب والاختلافات. كما سمعتم، جاء الرجل يقول: له حلقت قبل أن أذبح؟ قالوا: أذبح ولا حرج. ذبحت قبل أن أحلق؟ قالوا: أذبح ولا حرج. أرمي ولا حرج. وهكذا. لماذا؟ لأجل يريهم سعة الشرع، أي بمعنى أن الدين أكثر سعة من ضيق البشر عندما يختلفون وتضيق عليهم الفهوم. هذا حتى الآن في المذاهب المعروفة، مذاهب أهل السنة، تجد كثير من يحمل المذهب منازعة تصل بالناس والعياذ بالله إلى المقاطعة وإلى الإضرار ببعضهم البعض. ينبغي أن يكون عند الإنسان فهم لكلام النبي، لأن نحن أمرنا أن نقتدي بمن؟ نقتدي برسول الله، والعلماء الذين يقتدون برسول الله يقتدى بهم. ولكن إذا تعصبوا أو إذا حولوا العلم هذا إلى صراعات وإلى منازعات، ينبغي أن ننبه الناس حتى لا يدخلون في هذا الصراع الذي ينتشر في بلاد المسلمين، إما على بسملة وإلا على قنوت وإلا على شيء من هذا القبيل. ما ينبغي. إذا جئت إلى بلاد الناس يقنتون أقنت، وجدت الناس لا يقنتون لا تقنت، وإذا رأت أن تقنت أقنت في قلبك وأنت بصمت دون أن تتحدى الغير أو تتعدى عليه، فصلاتك مقبولة وصلاته مقبولة على قول المذهب الذي هو يفعله. وفي كل شيء ما في ذلك نقض المرأة وغيرها من شؤون التيمم وغيرها مما اختلف فيه الفقهاء، لا نثير النزاع مع أحد على الإطلاق، ومن أثار النزاع دلالة على أنه مغرض، يعني يريد فتنة. وأما الإسلام واسع على حسب ما وضعه أهل المذاهب الذين أخذوا هذا العلم اجتهادا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخذوه من نص القرآن. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية. فأشارت برأسها: أي نعم. فقمت حتى علاني الغشي، فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله. جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حديث أول جاء في مقدمته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الكسوف كما سمعتم سيدنا عائشة تقول آية يعني علامة وهكذا ما أشير إليه في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الصلاة أنه ما من شيء إلا لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا. عرضت على النبي في الصلاة الجنة ورأى أهلها وعرضت عليه النار ورأى أهلها وهو يصلي بالناس. هذه الانفعالات اللي تجري للحبيب صلى الله عليه وسلم يجيب الإيمان بها تسليما، لأنه ما يأتي كلام من النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وجه الحقيقة. ومما قال في هذا الصلاة قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. الفتنة بمعنى إيراد السؤال على غير الوجه المألوف، يعني مثل إنسان يسألك سؤال محرج، تقدم أسئلة في القبر محرجة للإنسان. ومما حتى شابها بفتنة المسيخ الدجال، لأن فتنة المسيخ الدجال يتكلم باسم العلم ويتكلم باسم الدين حتى أن الذي يسمعه يلتبس عليه الأمر، لكن هذا الذي يقوله الدجال هو للفتنة، يقوله الدجال لأجل انحراف الناس حتى ما تجري له من الكرامات إذا صحت أنها كرامة، بل هو استدراج يجري مثلا نزول الأمطار بيده، كذلك خروج الكنوز من الذهب والفضة لأجل يوزعها على الناس والناس محتاجين لا، فينبهروا بهذه الآيات التي يرونها فيتبعوه. فقال النبي هذه فتنة ليست وضعها طبيعي، لابد أن يتثبت الناس. وكذلك في القبر إذا دخل الإنسان إلى قبره قال يفتن، أي بمعنى أنها تعرض عليه بعض الأمور التي يسأل فيها سؤال حرج كما سمعتم. قال فيقولون ما تقول في هذا، ما علمك بهذا. بعض الناس قالوا بهذا أنه يشار إلى شخصية النبي فتتمثل، ومنهم من يقال ما علمك بهذا يشيرون به إلى إيمانه مع المولى سبحانه وتعالى وتصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما المؤمن الموقن الذي يعمل العمل وهو على غاية الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى فيقول هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو محمد. هكذا قال ثلاثا يكررها. فيقال نم صالحا فقد علمنا أن كنت لموقنا به، قد علمنا أي رأيناك في الدنيا تؤدي طاعاتك وعباداتك مما يدل على إيقانك. قال وأما المنافق والعياذ بالله والمرتاب المتشكك فيقال له ما قولك في هذا، فيخاف أن يقول هذا محمد وهو ما كان في الدنيا على طريقته. قال فيختلط عليه الأمر فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يقولون أن هذا محمد يقولوا هذا، والعياذ بالله يكون سبب والعياذ بالله في عذابه وفي ضرره في عالم البرزخ. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
وهذا يحتاج الانتباه من المسلمين، بعض النساء عندها حنان للأطفال فترضع هذا وترضع هذا وترضع هذا، وخاصة في مستوى الأقارب، ثم يكبرون ويتزوج الولد أخته من الرضاع أو يتزوج البنت أخوها من الرضاع، وهذا فيه خطورة بل هو من علامات الساعة. ينبغي كل إنسان يكتب الرضاعة، رأينا كثير من شيوخ العلم والعقلاء إذا حصلت رضاعة لمرأة لطفل أو لبنت كتبوها، إذا كان هذا الرضاعة من جانب واحد أي من عندها دون أن يرضعون أولادها من البيت الآخر، وإذا كان الرضاعة من الجانبين كتبوها حتى يعرفون الأحكام الشرعية التي تنبني على مسألة الزواج فيما بعد. وهذه مسائل من الدين ويثاب عليها الرجل ويثاب عليها المرأة، كثير من الشيوخ يضعون في بيوتهم كراريس أو دفاتر ليس فيها إلا ترتيب أمر الرضاعة، من فلان رضع مع فلان، طفلة فلان رضعت مع فلانة، ولدت فلانة وجاءت بطفل وسمي كذا ورضعته خمس رضعات فلانة، حتى يصبح هذا الأمر ثابت، لأنه جزء من الدين. هذا يسمونه تحري كما يتحرون الشهر. كيف تتحرى في مسألة الأبضاع المتعلقة بالنكاح حتى لا يقع الإنسان على شيء محرم عليه؟ حرمت عليكم في الآية، حرم هذا الأمر أن يكون في الزواج أو في النكاح، فينبغي التنبه لذلك. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب نزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر من ذلك، خبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي الأنصاري يوما نوبته، فضرب بابي ضربا شديدا، فقال أثم هو، ففزعت فخرجت إليه، فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال: لا. أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذو الحاجة.
هكذا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، وخاصة النظر إلى الضعفاء. سيروا بسير ضعفائكم، يدخل المسجد الضعيف، يدخل مسجد كبير السن، يدخل المسجد المستعجل لحاجته ولغرضه، ينبغي الاعتدال. لا تكون الصلاة مستعجلة حتى تفقد الطمأنينة والحضور، ولا تكون إطالة إلى حد الملل حتى يصاب الإنسان المصلي بالملل. كما سمعتم في بعض الروايات يمكن تأتي، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب سيدنا معاذ وقال له: أفتان يا معاذ، من صلى بالناس فليخفف. وهذا شيء من أعمال السنة، ينبغي أن يتنبه لها المسلم عندما يوضع في أمانة الإمامة في المساجد، إلا في حالة واحدة، إذا كانوا المأمومين محصورين، يعني بمعنى كلهم راضين أن تطول الصلاة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، بل في عهد سيدنا عثمان قال: كانوا يقومون إلى قرب الفجر بصلاة التراويح تطول الصلاة، لكن هذا محصورين وكلهم راضين بذلك. وأما إذا كان المساجد مفتوحة للكل، فينبغي أن يراعى صاحب العمل، يراعى صاحب السوق، يراعى المرأة التي مثلا تربي الأولاد، تجدهم يصرخون في المسجد أو شيء من هذا القبيل، ينبغي التنبه. فهذا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل عن اللقطة، فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت جنتاه، أو قال احمر وجهه. فقال: وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجرة، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب.
نعم.
رضي الله تعالى عنكم، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم، عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
اللهم صلي وسلم عليه. حتى كان بعض الأشخاص إذا جاء النبي يسلم عليهم ما يرد على النبي حتى يكفي من السلام، ثم قالوا لماذا تفعل؟ قال حتى تصيرين بركاتك، يعني يريد أن يسمع السلام من النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران.
نعم، هذا في التسليم. قال ثلاث مرات في التسليم في البيت: الأولى تسليمة الاستئذان عند الدخول، والثانية تسليمة التحية إذا دخل عليهم، والثالثة تسليمة الوداع إذا قام من المجلس، فكل ذلك سنة. قال روى سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو في بيته، قال فلم يجيبه فسلم فلم يجيبه، ثم سلم ثانيا ثم سلم ثالثا فانصرف النبي، فخرج سعد وتبعه، قال يا رسول الله بإذني تسليمك أي أسمعك، ولكن أردت أن أستكثر من بركة تسليمك. اللهم صلي وسلم عليه. قرأ.
رضي الله عنكم. وبإليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نسأل الله السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكم امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن واثنين، قال واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يبلغ الحنث
أي قبل البلوغ، ما بلغوا البلوغ، يعني البلوغ مسؤولية، يصبح مسؤولية البالغ على نفسه، لكن ما كان قبل البلوغ يرجع الثواب والأجر لأبيه لأمه لمعلمه. قرأ.
بسم الله الرحمن رضي الله عنكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.
نسأل الله السلام. ربنا إن شاء الله يمن علينا بالمرور بلا حساب ولا عقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
الغد من يوم الفتح من يوم الفتح يقول قولا سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به حمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال ان مكه حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس فلا يحل لامرئ ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجره فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فيها فقولوا ان الله تعالى قد هدينا لرسوله ولم ياذن قد هدينا لرسوله ولم ياذن لكم انما اذن لي ساعه من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب.
هذا كلام عجيب يكيد حرمة مكة بمفهوم الحرم حتى أنه لا يسال فيها دم ولا يحصل فيها شيء من المخالفة على حسب ما جاء في كلام النبي أن الله حرمها إلا رسول الله فإنه يستثنى ما حصل منه في عام الفتح وإلا من بعد ذلك تظل لا يجوز فيها أن يساح دم إلا في حالة واحدة بالطبع إذا كانت هناك فيها خطورة على المكان أو على المسجد أو على ذلك فهذه مسألة أخرى.
رضي الله عنكم عن علي كرم الله وجهه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار.
إن شاء الله السلامة فليتبوى مقعده من النار عندك يلج. هو نفس المعنى.
رضي الله عنكم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
نسأل الله السلامة. ولهذا يجب التحري. كثير من الناس تأخذ الأحاديث على غير تحري على غير تأكد يقول قال رسول الله. أحسن ما ينبغي للوعاظ ولأمثالنا وأشباهنا الذي ما عندنا علم في مسألة تخريج الأحاديث إذا قال الإنسان الحديث وهو لا يعلم نصها ولا يعلم روايتها ولا يعلم متنه يقول أو ما في معنى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يخرجه من هذا المعنى الذي فيه الوعيد.
قرأ. رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار.
رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة القتلى أو الفيلة وسلط عليهم رسول الله والمؤمنون ألا وإنها لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لساعة من نهار ألا وإنها ساعة هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يضل شجرها ولا تلتقط ساقطها وإلا لمنشد فمن قتل فهو بخير الناظرين وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لأبي فلان فقال رجل من قريش ألا إن
الإذخر
يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر.
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله تعالى عنكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط فقال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع.
اللهم صل وسلم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر
الحجر
فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن
عبد الله
بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأسي 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
يعني ليس قيام الساعة، ولكن بمعنى أنه غالبا العمر لا يتجاوز 100 في الغالب، وإذا تجاوز الغالب يعتبر خارج دائرة المعتاد، ما يسموه شذوذ عن القاعدة. وإلا فالأصل أن 100 سنة القرن الواحد كافي لأن يذهب جيل كامل، وليس الجيل الكامل متفاوت في الأعمار، ولكن المقصود بكل من يبلغ إلى هذا الحد لا يبقى، وإنما يذهب إلى عالم ربه في غالب الأمر. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتين في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إن أخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن أخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون.
حتى كانوا يسمونه المكثر، ولكن هو في الحقيقة أخذ نصيبه الأوفر كما سمعتم، وهو بنفسه تكلم عن هذا الكلام الذي يقال عنه حتى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحضر مع النبي في غالب مجالسه، لأنه ليس لديه عمل وهم من أهل الصفة الذين كانت ليست لديهم وظائف ولا أعمال. أما المهاجرين والأنصار كما سمعتم، المهاجرين يشتغلوا في الأسواق والتجارة، والمهاجرين يشتغلون في أعمالهم بالزراعة. الأنصار عفوا. نعم.
رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال ابسط رداءك فبسطته فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. وعنه رضي الله عنه قال
يا ليت هذا بقي بنعطيه أولادنا. يموتون علماء رجال أفاضل كبار، تجد بعدهم كثير من مثلنا وشبهنا ما عاد يقدرون يقوم بشيء، لو بات حد يغرف من هذا العلم هكذا في أكياس ولا في أقياد بيبقى العلم، ولكن سبحان الله ما يأتي هذا العلم إلا بالاجتهاد. فنسأل الله أن يوفقنا إلى أخذ نصيبنا من العلم، ومع العلم العمل، لأن العلم أحيانا قد يصيب الإنسان بالعجب، يصيبه بالرياء، يصيبه بالكبر، ولكن لابد من الإقران بين الأمرين، بين علم ومعه عمل، لأنه كثير ممن ليس عندهم علم عند الله أقرب وعند الله أشفع وعند الله أعلى من كثرة الكلام والثرثرة في العلم، وإنما المطلوب أن يكون علم ومعه شيء من الله من العمل حسب الطاقة والإمكان، وربنا يوفق الجميع.
وعنه رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.
لكن الآن بس ظهر اللي بث اللي سكت عنه في عصر أبو هريرة وهو محفوظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم صار واضح، بل ويحتاجوه الناس أن يبث ويعرف. والسبب في ذلك أنه كل الذي سكت عن أبو هريرة كان مربوط بمرحلة، تجاوزت الناس هذه المرحلة فصار مجرد وصف. لما يتكلم الإنسان عن الأحداث يتكلم عن وصف قد حصل، لكن الذي كانوا يخافوا منه أن يتكلم عن حدث موجود أو سيأتي حتى لا يقطع منه كما قال هذا البلعوم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق
كلهم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. مولاي صلي وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلمي.
مولاي صلي وسلم
ذهمي. محطني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صممي.
مولاي صلي وسلم
دائما أبدا اتهمت نصيح الشيب في عذلي، والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا
خير الخلق كلهم.
والله أعلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم استغفر الله 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 استغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله.
نسألك الجنة ونعوذ
نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رحم المساكين يا ذا القوة المتين نسألك اللهم العفو ونسألك اللهم الرحمة ونسألك اللهم النظر إلينا في هذه المجالس وفي هذه الساعات وفي هذا الشهر الكريم انظر إلينا يا مولانا واشملنا برحمتك فإن هذه العشر الأوائل هي عشر الرحمة أسألك اللهم أن تبث الرحمة في قلوبنا وعقولنا وذواتنا وظاهرنا وباطننا وأن تجعلنا ممن عرف سر الرحمة وبركة الرحمة اللهم أنت الرحيم ولا رحيم سواك وأنت المعطي ولا معطي سواك وأنت الهادي ولا هادي سواك اهدنا يا مولانا واهدي جوارحنا واهدي قلوبنا لما تحبه وترضاه واجعل أعمالنا إن شاء الله في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان مما يرضيك وأنزل علينا السكينة واجعلنا من أهلها في صلاتنا وعباداتنا وقراءتنا لكتابك وقراءتنا لحديث حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلها معنا في سرنا واجعلها معنا في ظاهرنا واجعلها معنا في باطننا واجعلها معنا في بيوتنا واجعلها معنا في تهجدنا واجعلها معنا في تراويحنا واجعلها معنا في كل أعمالنا في هذا الشهر الكريم وتجلى يا مولانا علينا كما تجليت على من سبق ممن ذاق وممن عرف ومن شرف وممن تشرف اللهم لا تحرمنا من ذلك وإن كنا لسنا أهلا لذلك اللهم اغفر لنا كل ذنب واستر لنا كل عيب واصلح لنا كل شان واقضي لنا كل حاجة فليس لنا متجه إلا إليك توجهنا إليك بكليتنا توجهنا إليك بقلوبنا وعقولنا وذواتنا توجهنا إليك بدعائنا وأنت الذي قلت في كتابك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يا الله يا قريب يا قريب يا مجيب ادخلنا مع كل عبد منيب واشفنا واشفي أمراضنا وأهلنا وإخواننا واصلح شأننا واستجب دعانا وارفع البلاء عن أمة محمد واصلح أمة محمد وبارك في أمة محمد وأزل عنهم ما حل بهم من هذه الحروب ومن هذه الفتن في دينهم وفي دنياهم اللهم أنت الرحيم ولا رحيم سواك أسألك الرحمة لهذه الأمة وأن تجري لها الأسباب وتفتح لها الباب وترفع عنا وعنهم الحجاب حتى ندرك السلامة التي دعينا إليها على لسان سيد الأحباب صلى الله عليه وآله وسلم اللهم جنبنا الشر وأهله اللهم جنبنا الفتن وأهلها اللهم جنبنا الضرر أينما كان وحيثما كان أسلك بنا مسلك من صلح وأسلك بنا مسلك من عبد أسلك بنا من سلك من صدق معك ومع حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأثب اللهم كل من حضر هذه المجالس وكل من شاهد هذه المجالس وكل من دعا في هذه المجالس وكل من حضر قلبه في هذه المجالس وكل من صحت له النظرة في هذه المجالس فإننا لا نتعرض في هذه المجالس إلا لهذا العطاء منك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين بارك اللهم لنا في بقية علمائنا وبقية صلحائنا وبقية أوليائنا وأدمهم لنا وحببهم البقاء في هذه الأمة حتى تبقى هذه الأمة المحمدية على السلامة وعلى طريق إن شاء الله الكرامة التي سار عليها رجال الإحسان وسار عليها رجال الإيمان وسار عليها رجال الإسلام وسار عليها رجال العرفان اللهم هيئ القلوب لذلك واجعلنا أهلا لما هنالك واربطنا يا مولانا بشيوخنا ورجالنا واجعل سندنا وصلتنا إن شاء الله متصلة بهم في الدنيا متصلة بهم عند الموت متصلة بهم في البرزخ متصلة بهم في مقعد الصدق عند مليك مقتدر لا تؤخرنا عنهم بذنب ولا تؤخرنا عنهم بعيب اللهم اجعلنا مربوطين بالصالحين في كل زمان وفي كل مكان وبسيد الصالحين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى يوم الدين اللهم هب لنا ذلك في محض جودك ومنك وفضلك وكرمك، فنحن متعرضون لنفحاتك ومتعرضون لعطائك ومتعرضون لفيضك. اللهم بهذا الجمع المبارك ومن حضر في هذا المجلس أسألك اللهم أن تقبلنا على ضعفنا وتقبلنا على عجزنا وتقبلنا على تقصيرنا، وتمنحنا كمال الرضا وتمنحنا كمال العطاء وتمنحنا كمال الصفاء وتمنحنا كمال الاصطفاء، وتربطنا بحبيبك ونبيك المصطفى في دنيانا وأخرانا، مع الختام لنا ولكم بالحسنى، وأنت راضي عن الجميع بمنك وفضلك يا كريم. ونسألك اللهم شفاء والعافية للسيد عبد الله بن عدنان السقاف، والشفاء والعافية للأولاد محمد وعبد الله أبناء السيد عمر السقاف، اللهم اشفهم وعافهم أجمعين، وارفع عنهم كل ما يؤذيهم وأمراضنا وأمراضكم. اللهم إن كل من له مرض أو له حاجة أسألك اللهم أن تقضيها في هذا المجلس وفي هذه الساعة وفي هذا الشهر الكريم وفي ساعات التجلي بمنك وفضلك، فلا نتوجه إلا إليك رغبة يا مولانا فيما لديك وفيما أعطيت عبادك الصالحين. اللهم آمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة نواها عباد الله الصالحين، ونويناها ونويتم إن شاء الله في هذا المجلس على هذه النية وكل نية صالحة.
اللهم اجعل هذا الشهر مبارك علينا وعليكم إن شاء الله مقبولين مغفورين على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا،
ربي فقهنا وفقه أهلنا
وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، ربي
وفقنا ووفقهم
لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا
أتقياء علماء
نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر
بالرضا منك العيون،
واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر
أنت أكرم من ستر،
وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب
فيه للناس شفاء وعلى
الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب الغرر، اللهم اهدنا
بهداك
واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك،
ولا تجعلنا ممن
خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام
على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين. ونستودعكم الله.